بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأفضل للمسلم أن يجلس لسماع الذكر، فإن وقت النافلة ممتد بعد صلاة المغرب. بعض الناس إذا خرج من صلاته وسلم مع إمامه فإنه يبادر ويقوم لصلاة النافلة. طبعا ورد نهي عن هذا الفعل حتى لا نصل النافلة بالفريضة. الصواب أنك إذا سلمت من صلاة الفريضة أن تقعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى غير ذلك من الأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة. والحمد لله أنها قد كتبت في معظم المساجد، ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين. وأن تسبح الله 33، وأن تأتي بالحمد 33، وأن تكبر الله 33، وأن تقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن تقرأ آية الكرسي إلى آخر الأذكار. ثم بعد ذلك إذا كان هناك درس من دروس العلم فاقعد للسماع، فالنافلة تؤجل والدرس يقدم عليها الآن. فالدرس له وقت، ونحن جميعا نحتاج إلى العلم وإلى سماع العلم الشرعي حتى نعبد الله على بصيرة. إذن فالإنسان لا يسلم من الفريضة ولا يقوم لصلاة النافلة، هذا خطأ بين، حتى لا نصل الفريضة بالنافلة، فورد النهي عن ذلك. والجلوس لسماع درس العلم مقدم على صلاة النافلة. طيب، بعض الناس إذا دخل المسجد وجد أن رجلا يتكلم في المسجد في درس من الدروس فإنه يدخل ويصلي الصلاة المفروضة، وربما كان إماما فشوش على الذي يعطي الدرس وشوش على الجلوس، فهذا لا ينبغي ولا يصح. دخلت المسجد فلا تدخلن في جماعة ولا تصلين بصوت مرتفع حتى لا تشوش على المتحدث وحتى لا تشوش على المستمعين. هذه حدثت في كثير من المرار، أتكلم ويدخل الرجل ويقيم الصلاة ويصلي إمامه ويجهر بالقراءة، شوشت علينا وشوشت على نفسك. كذلك بمجرد أن نسلم وأن نخرج من صلاة الفريضة قام هذا الرجل وصلى النافلة. طيب، من أين أتيت بالخشوع في الصلاة؟ فهذه أمور ينبه عليها وهي من الأهمية لمكانه. ويضاف إلى ذلك أن الرجل إذا أراد أن يصلي الفريضة في جماعة، يعني في الجماعة الثانية، فهذا الأمر يا إخوة له ضوابط. إذا دخلت المسجد وجدت أن الإمام قد سلم وانتهى من صلاة الفريضة، يعني أنا الآن أتكلم وقام بعض الناس وصلى النافلة كأنني لا أتكلم، وأتى هذا الرجل وصلى، فلا بد من مراعاة عدم التشويش على من حضر. يعني نحن شهدنا الصلاة في الجماعة الأم في الجماعة الأولى، ثم بعد ذلك من حقنا أن نذكر الله عز وجل في خشوع وفي هدوء. دخل هذا الرجل وأنت تسبح وأنت تذكر ربك الحمد لله رب العالمين، شوشت علينا يا أخي، هذا ليس من حقك. انتظر حتى انتهاء الناس من صلاة النافلة ثم بعد ذلك لك أن تصلي في جماعة. يا شيخ أنا على سفر. خلاص، أنت على سفر، فليس لك أن تشوش على من حضر من المسلمين، فالتشويش هذا منهي عنه. طيب، رجل انتهى من صلاة الفريضة ويريد أن يدرك موعدا من المواعيد أو يريد أن يدرك السيارة أو القطار أو ما شابه ذلك، فله أن يخرج، لك أن تخرج، قد عذرك الله عز وجل، ما أوجبت عليك الجلوس إذا كان عندك حاجة فلا بأس، قد عذرك الله. لكن إنسان سيقعد لسماع الدرس فليس له أن يبادر وأن يصلي النافلة ثم بعد ذلك يقعد، أو أن يصلي في جماعة ثم بعد ذلك يقعد. أما عن تحية المسجد فإذا دخلت المسجد فلا تقعدن إلا بعد أن تصلي ركعتين لله، حتى وإن كان الخطيب على المنبر، حتى وإن كان الخطيب على المنبر، هذا هو الصواب. وهاتان الركعتان ليس من السنن القبلية، فالجمعة لا سنة قبلية لها، إنما نصلي بعد الجمعة السنة البعدية، أن نصلي ركعتين أو أن نصلي أربع ركعات، وأن نفصل بين هذه الركعات بالتسليم، اثنان وتسلم واثنان وتسلم في المسجد أو في البيت، هذه السنة البعدية. يضاف إلى ذلك أن بعض الناس إذا دخل في الصلاة فإنه يرفع صوته بالتكبير أو التسليم وهو مأموم، هذا من التشويش على المصلين، وهذا من بدع الصلاة. الله أكبر وأنت مأموم، لماذا؟ وكذلك إذا رأيته وهو ساجد وهو يناجي ربه يريد أن يسمع الناس بأسرهم، ما هكذا تكون المناجاة؟ الأذكار والتكبير والتسبيح إلى غير ذلك يكون في السر، حتى لا تشوش على إخوانك، فأنت في بيت من بيوت الله وأنت في الصلاة. وإنما سنة للإمام أن يرفع صوته لأنه يقتدى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه بعض الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتفقها وأن يتعلمها. كذلك أثناء الخطبة تجد أن بعض الناس كأنه في خصومة مع الإمام أو في خصام، لا يريد أن ينظر إلى الخطيب، فيقعد في آخر المسجد ويستند إلى عمود ويمد رجليه ويروح في ثبات عميق، والخطيب جهز هذه الكلمات وأعدها لنفسه، يعني جاء الخطيب كي يكلم نفسه، ما جاء إلا من أجله، يحرص عليه وعلى هدايته. فالصواب أن تقترب من موضع الخطيب، وأن تنصت بأذنيه، وأن تنظر إليه بعينيك، وأن تقبل عليه بسمعك وقلبك، وأن تتأدب عند الجلوس، فلا تستند إلا إذا كنت محتاجا إلى ذلك. اترك هذا العمود لرجل كبير في السن، أنت من الله عليك تعالى بالسعة، خلاص اترك هذا المكان لرجل يحتاج إليه، ولا تمدن رجليك في وجه الخطيب أو المتحدث، فهذا لا يليق إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار، فقد عذرك الله عز وجل. ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج، وكل هذا إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما عذر الله عز وجل هؤلاء. أما إذا كان الإنسان قادرا على القعود وعلى الاقتراب من موضع الخطيب فليقترب، وكذلك فليقترب من مجلس العلم. كذلك أيضا يكره لمن حضر لسماع الذكر أن يتفرق في المجلس، يقعد هذا في آخر المجلس وهذا في أوله وهذا، لا، الصواب الاجتماع، فإن هذا التفرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الشيطان والعياذ بالله. هذه بعض ملاحظات سريعة أحببت أن أشير إليها، والحديث عن المخالفات التي تكون في المساجد لا ينتهي ولا تحصى ولا تعد. مخالفات عند الطهارة، مخالفات عند دخول الخلاء، مخالفات عند صلاة الجمعة، مخالفات في المسجد، مخالفات في الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة، وكل هذا يحتاج إلى فقه. ولعل من أنفع الكتب التي ينتفع المسلم بها الكتاب الموسوم بالكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة للشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، كتاب جامع طيب قسمه إلى أقسام وذكر فيه أخطاء الطهارة وأخطاء تكون من المصلين في يوم الجمعة وأخطاء عند الأذان إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات التي صنفت في هذا الباب، أخطاء المصلين، أخطاء في يوم الجمعة، أخطاء في العيدين، فكل هذه الأشياء يعني تبصر المسلم بدينه وبعقله. طيب هل هناك ملاحظة في المسجد أو في الصلاة لاحظها البعض ويريد أن نعلق عليها؟ تكلم
ماشي.
يعني أقول لحظة ماشي.
يعني واحد مثلا مواجهة الصلاة لو عرفت من كده يقعد يمسح عينه ويقعد يمسح،
تمام،
بقول له دعاء معاذ يعني الأفلاح المؤمنون الذين هم
في صلاتهم. يعني الحركة في الصلاة، الأخ الفاضل يقول إنسان يعني يحك رأسه أو جلده ويكثر من ذلك، طبعا الحركة في الصلاة لا شيء فيها إذا احتاج الإنسان إليها، الحركة في الصلاة، أما إذا كانت لغير حاجة فتكره، وإذا كانت الحركة متتابعة لغير حاجة ربما أدت إلى بطلان الصلاة. يعني رجل مثلا يعني استمع إلى صوت محمول فأخرج المحمول ونظر من الذي يتصل عليه، طبعا هذا لا يصح ولا يجوز، قم بإغلاقه دون أن تنظر إليه. كذلك هذا الذي ينظر في ساعته، طبعا هذا لا يصح. هذا الذي يهتم ويعتني بإصلاح ثوبه أو بإصلاح شعره في الصلاة أو بتهذيب اللحية، كل هذه الأشياء من الأمور المنكرة. أما هذا الذي يحتاج إلى الحركة لطرد حشرة أو لقتل حشرة كالحية والعقرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، فلا بأس، صلوا عليه يا إخوان. أما عن الحركة لغير حاجة فتكره، وإذا كانت متكررة ومتتابعة أدت إلى بطلان الصلاة. وكما يعني ذكرنا الأخ الفاضل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كما قال الله تعالى. فالإنسان يتحرك لحك جلده لحاجة لا بأس، لإغلاق المحمول لا بأس، وهذا واجب عليك. والله كنا في الصلاة يعني منذ يومين، الرجل ترك المحمول من الركعة الثانية في صلاة العصر حتى انتهينا من التشهد، حتى خرجنا من الصلاة، وأثناء إلقاء الكلمة وما كلف نفسه بإغلاقه، يعني حتى يعني أحدث فتنة في المسجد وقام الناس وضد الناس. والعجيب أنها لم تكن نغمة من النغمات العادية، وإنما وضع نغمة لأغنية من الأغاني الماجنة والعياذ بالله، أفسد علينا الصلاة، أسأل الله أن يغفر له. هذا أمر خطير. بعض الناس يقول لك إيه؟ لا أتحرك في الصلاة لإغلاق المحمول. لا، يجب عليك أن تتحرك ولا يستحب، يجب عليك أن تتحرك وأن تقوم بإغلاقه. فإن عجزت عن إغلاقه وظل هذا المحمول فلك أن تخرج من الصلاة. تفتل على المسجد الصلاة، اخرج من الصلاة، اطلع من الصلاة واتصرف، ايه في محمولك وادخل في الصلاة ثاني، خلاص. طبعا يستأنف الصلاة من جديد، هذا امر خطير جدا. والحديث عن المحمول وعن مفاسده وعن حال المسلمين في بيت الله عز وجل مع المحمول يحتاج الى محاضرة بأكملها. نعم. السلام والمصافحة بعد التسليم من الصلاة بدعة باتفاق علماء السنة، ما في حرما، ما في تقبل الله، كذلك بعد الخروج من الخلاء ما في زمزم، بعد الوضوء ما في زمزم، بعد الخروج من الحمام ما في شفيتم عفيتم، كل هذه الأشياء من البدع. طب ماذا أقول يا شيخ؟ يا أخي اشتغل بالأذكار التي تقال بعد الصلاة، لك أجر عظيم، واستنى بسنة الحبيب. ما فعل صلى الله عليه وسلم هذا وما فعل هذا في عهده وما سمعنا أو ما قرأنا هذا عن أحد من أصحابه، ما في تقبل الله، ما في حرما، إلى غير ذلك من الأمور. نعم، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وقبل أن أفارق هذا المكان، وقد تحدثت عن هذه البدعة الخطيرة وعن هذا المنكر العظيم قبل ذلك منذ أيام قلائل، أقول إن الاحتفال بشم النسيم تشبه بالفراعنة وباليهود وبالنصارى، فإياك أن تكون مع هؤلاء، يحشر المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا تأخذن راحة من عملك في يوم الاثنين، ها، ولا تخرجن إلى الحدائق وإلى المنتزهات وإلى الشواطئ لشم النسيم، فهذا من فعل القوم الضالين والعياذ بالله. لا تأكلن البيض والفسيخ وما شابه ذلك من أطعمة في هذا اليوم، السنة طويلة. وإياك أن تقوم بتلوين البيض وبصبغ البيض، فقد قال الإمام الذهبي: وصبغ البيض من الأمور المنكرة، وهو من فعل النصارى، قاموا بصبغه باللون الأحمر تذكرا لدم المسيح، لأنهم اعتقدوا أنه صلب وقتل. والملك يقول في القرآن العظيم في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإياك أن تتشبه بهؤلاء، السنة طويلة، لا تأخذن راحة. أعياد المسلمين ثلاثة: الفطر والأضحى ويوم الجمعة. وإياك أن تسمح لأحد من عيالك أو لزوجك بالخروج من البيت في هذا اليوم إلى رأس الشر أو ما شابه ذلك من الأمور، فكل هذا من الأمور المنكرة الخطيرة. ونبه على ذلك شيخ الإسلام ومن العلماء المعاصرين، يعني أسأل الله تعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، الشيخ علي بن محفوظ، كان من كبار علماء الأزهر، وكذا الشيخ عطية صقر، وكلكم يعرف من عطية صقر رحمة الله تعالى عليه، قال: إن الخروج للاحتفال بشم النسيم كل هذا من البدع المنكرة، لا تقم بصلة الأرحام في هذا اليوم، هذا ليس من أيام الأعياد، هذا عيد الفراعنة، هذا عيد اليهود، هذا عيد النصارى، ويعرف عند اليهود بعيد الفطر، وعند النصارى بعيد يوم القيامة، عيد القيامة. كلك المسيح صلب يوم الجمعة، ويوم السبت يسمى بسبت النور، وكذلك في يوم الأحد قام من موتته لشم النسيم. أنحن نعتقد هذه الأشياء؟ فنحن لا نتشبه بالأعداء، فكل هذا من الأمور المنكرة. والحديث عن البدع والمخالفات التي تكون في يوم شم النسيم، والحديث من القرآن والسنة ومن كلام أهل العلم، لا ينتهي ويحتاج إلى دروس كاملة، وإنما أختصر الحديث اختصارا بما يتلائم ويتناسب مع الوقت. أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنكم وعن جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. الورقة.